بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. بعد
كتاب رأي مصنف لطبعا أنا
جماعة اللي هو محمد ابن عبد الرزاق الطبطبائي ده كويتي، ومحمد احمد لوح ده من السنغال، ومحمد ابن حمد الحمود النجيري محمد ابن حمد النجمي كويت، هو هنا كاتب احمد شاكر الجنيدي مصر. انا بقول ما ادري من بقى هو، ممكن يكون ما ادري احمد شاكر الجنيدي، وبعدين تاني محمد عبد الرحمن المغراوي مغرب، ممكن نعم وابو عمر عبد العزيز المرستاني باكستاني، سعود بن عبد العزيز الخلف السعوديه، عبد الهادي وهبي لبناني، مشهور حسن سلمان عارفه من الاردن، سعد الدين محمد الكبي لبنان، ده اللي هم ايه اللي هم اللي كرزوا او قدموا للرد على الكتاب المذكور للجماعه المذكورين دول. طبعا المصنف اظهر ما ذكرته في المجلس الماضي.
محتاجين يا دكتور الكتاب ده؟
نعم
محتاجين نسخه الكتاب ده، لان ده مرض العصر
ده يعني ده بصراحه الرجل
دول نصوره ان شاء الله.
ابن احمد بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا احنا عند كشف للزور صحيح، عرضناه سريعا، وانا برضه بعرض سريعا الى اهالي طبعا لنرى مدى الكذب الذي سيطر على القوم. واخذنا عند الامر السابع من كشف القوم، قال انهما اكثر من الدعاوى العريضه، خاصه فيما يتعلق بنقل الاجماع على ما يدعيان. وطبعا دي مرض كثير، لما يجي مبتدع دايما يكتب نقل الايه، يقول لك الاجمع اجمع اجمع تمام. ولعنت نذكر احمد بن حنبل لما رد الاجماع المليسي في مساله الايه، هو بيتكلم عنه حب ويناقش الامام احمد وناظره، فسهل جدا نقول اجماع واجماع واجماع. احمد حنبل الامام، فين الاجماع؟ اجماع ده حاجه اسمها اجماع هنا تمام. فطبعا اخذ القوم اللي هو من جلدتنا بقى وقالوا احمد محمد ينكر الاجماع تمام، لكن انكر دعوه الاجماع على من؟ على المبتدعه كهؤلاء. اي اجماع؟ وهذا التجويد الموجود وفيما يعرض المصنف. ولذا قال خاصة فيما يتعلق بنقل الإجماع على المدعيان كقولهما إن جميع الملكية، شو بقى الظلم؟ إن جميع الملكية، ومين إمام الملكية؟ وإن جميع الشافعية، مين إمام الشافعية؟ وإن جميع الحنفية، مين إمام الشافعية؟ والسمعانية الأشاعرة والماتريدية تمام كده. طبعا زعلان بقى أحمد محمد، ما خدش أحمد بن محمد تمام، بس ما فيش الأمة الحنابلة اللي رجسوا على السلم، لا عارفين يطلعوا عارفين ينزلوا كما قال قائلهم اليوم. وقد أكثر اللي هم المصنفان يعني أكثر جدا من مقولة هذا مذهب العلماء قاطبة، ده أكثر من الكلمة دي بقى، طبعا دي كلمة مغرر بيها، هذا مذهب العلماء قاطبة. فين قاطبة؟ وهنا المصنف ذكر أكثر من 50 مصنف لإيه؟ لإظهار حقيقة القول، مع أن دعوة إجماع السلف أو اتفاقهم على نقيض ما دعوه أقرب وأظهر. العكس بقى هم تمام. قال شيخ الاسلام ابن تيميه والاهل الكلام والراي من دعوى الاجماعات التي ليست صحيحه، هذه كلام ابن تيميه رحمه الله، بل قد يكون فيها نزاع معروف، وقد يكون اجماع السلف على خلاف ما ادعوا فيه الاجماع ما يطول ذكره. ده نقل عن شيخ الاسلام من منهاج السنه، وده كتاب ماتع متخصص في الردود على هذه الحشيه البيزنطيه، هذا ككتاب الرد اللي هو رد تعارض النقل مع العقل على المعتزله تمام. فدي له مصنفات رحمه الله، مصنفات مليحة في هذا الباب. ذكر بعد ذلك في صفحة 54 قال ولقد خاض المؤلفان في أمور خطيرة كان الأجدر بهما أن يتأصلا قبل أن يقررا. شوف بقى هنا إظهار القوى العلمية وإظهار ضعف الإيه؟ الناحية العلمية. قال كان الأجدر بهما أن يتأصلا قبل أن يقررا وأن يتثبتا قبل أن يقلدا. تمام؟ طبعا دي إهانة، دي إهانة. والمؤاخذات عليهما عند التدقيق كثيرة جدا، قد يطول المقام في تفنيد كل واحدة منها، ولكن إثارة للاختصار ورغبة في بيان الحق بأسهل طريق وأقرب، فسأجمل ما على الكتاب من مؤاخذات على النحو التالي. قال لقد قرر أن الأشعرة هم أكثر الأمة. تمام؟ طبعا أنا بقول عندي أنا مستند في مجلة عن الطريقة العزمية ولا طريقة مش عارف موجودة عندي مش أحماها ولا أحماها، انه الشيخ علي الجمعة يقول انه ان الصحابة كانوا اشعرية والنبي كان اشعري، وما قال طبعا في صفحتين، وهذا طبعا زور. ثم انكر رجوع الاشعري عن معتقده الكلابي وطعن في صحة نسبة كتاب الابانة رجما بالغيب. تمام؟ وطبعا الكتاب اتفق على قبوله وعلى اعتماد اهل السنة في رجوع الامام الاشعري رحمه الله. وتأمهم طبعا هو طبعا عادة دايما المبتدع انه بينكر كحال الروافض تماما تماما. ولهم سلف في اليهود مع عبد بن سلام، صحيح؟ قعد ينفقوا فيه طلعوا السماء السبع ولم يعرفوا الحقيقة، قال ده ما نعرفوش وصفته 60% في 80%. تمام؟ فطبعا ده حال أهل البدع والضلال والغي. ثم تكلم حول عقيدة ابن كلاب ودعم أن عقيدته هي عقيدة السلف كمان مع جرم المعتقد بما سبق ذكره في الكتاب، وأنه موافق لمعتقد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. طبعا ده زور. تمام؟ وادعي ان ما نقل من الخلاف بينهما كان خلافا لفظيا لا حقيقيا. مين يفهم الكلام ده؟ اخوان طلاب العلم. لكن طبعا الهم اجمل في نقل الكلام ده، او طالب لسه بيدرس طبعا في جامعه ومع نفسه كده وبتاعه ما تاصلش مع اهل القواعد والاصول، لازم ايه شاب بقى واحد مش عارف ايه والف دال ومش عارف ايه ورس قسم وبيطلع وبيجي وبيروح وبيجي، لازم يسمع كلامه ويثق في كل ده. لكن طالب العلم بيشطب على كل ده، بقول له هي كلمة واحدة من أين لك هذا؟ وده اللي قاله المصنف، قل هاتوا برهانكم إن كنتم. مفيش. كل النقلات جاية منين؟ طبعا في جلدة الكتاب من بره، أهل الأمة، كلام الأمة. والأمة دي بتعني يعني مين في الحقيقة؟ الأشاعرة والمطرودين. يا قلبي لا تحزن. طيب قال ثم افتريا على كثير من الأئمة بنسبة من الأشاعرة كالبخاري والطبري وكثيرين. البخاري يعني حتى يعني انت خليك تبع عمزة ابو لمعة، يعني ابو البخاري اخمام اهل الاثر هو يقول البخاري. ثم ادعي ان مذهب السلف في اسماء الله وصفاته والتفويض الذي هو الجهل بالمعنى، وزعم ان مذهب التأويل والتحريف مذهب لبعض السلف، الفاظ طبعا مغممة ومعممة، وان التفويض الذي عليه عامة السلف كما زعم هو في حقيقته يعود الى التأويل، فان كلا الطريقين التفويض والتأويل في زعمهما قد اتفق على أن صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة ليست على حقيقتها كصفة اليد والنزول والاستواء وعدد جمع من الصفات. ثم قال في صفحة 55 ثم خاض في تحريف بعض الصفات الله كصفة الكلام لله، وأنكر أن يكون الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، ودي اللي احنا استدركناه على المصنف في كتابه لما جعل انه هم بيقولون كما يقول اهل السنه بصفه الكلام، قلنا لا هم بيقول بالكلام لكن كلام ايه؟ ايوه كلام نفسي. طب كلام نفسي ده يبلغ؟ شفت ازاي؟ كيف نقل؟ كيف يؤخذ منه احكام ما دام نفسي؟ صحيح؟ يبقى هذا طبعا باطل، وده طبعا مقرر على اولاد الازهر ويدرس حتى هذه اللحظه. فاما اهل السنه فالله يتكلم حقيقه، وانكر كذلك ان يكون الله تعالى عاليا على خلقه بنفسه بائنا منهم، وحرث صفة الاستواء والرؤية والعين واليد وغيرها من الصفات الثابتة لله تعالى. ثم خاض في مسألة الجسم لأن الله منزه عنه، ودعي أن إثبات الصفات لله يلتزم الجسمية. ثم تكلف التفريق بين الصفات السبع التي يدرسها الأشاعرة، وهي العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، وبين سائر الصفات التي لا يثبتون حقيقتها بل يتأولونها. هيأتي مزيد كلام في فصل جاي. وقد خاض في كثير من التأويلات بنسبتها إلى السلف بغير بينة ولا برهان. ثم خاض في كثير من التأويلات بنسبتها إلى السلف. بعض السلف منهم تمتون واحد. بعض السلف بعض السلف بعض السلف، واللي يقول يدور عنه، واللي جدع يدور بقى تمام، واللي جدع يدور ما في مشكلة. قال ولدخل مصنفون بغير بينة ولا برهان، ولم يكتفي بذلك حتى عد الصحابة من المتكلمين وخاض في أحاديث الأحاد. شوف الظلم بقى الظور. طبعا هذا واضح أنه كذب وبهتان، ولذا قال المصنف هذه جملة مختصة ما خاض فيه المؤلفان بالباطل. قال في أنا بنتقي أشياء بقى تمام، عايزين إيه بس أمر عليه مرة سريعة. ثم قال في صفحة 57 انتبه من الكلام ده، طبعا من ثابت من هذا الكلام. قال وقد تجنبت عن قصد النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ، لكن طبعا ده غصة بيجيب مغص عند الناس دي، ابن تيمية والتلميذ ده ايه بيجيب مغص بهاجر قولين عند الناس دي. فقال وقد تجنبت عن قصد النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم في تقرير مسائل الاعتقاد، كما تجنبت النقل عن أئمة الدعوة أيضا كشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. ايه دول خلاص عشان دول غصة معروف تمام. وكذلك العلماء المعاصرين ابعد ايضا عن كل ده، خلينا فين من فوق. ودايما طبعا دي بقول دايما اخواني خليك ايه فوق، هي واحدة منين الكلام نرجع للي فوق مش هتجد له اصل. اذا نزلت ما بعتبر، اذا ده لا يعتبر اصل عندنا. اي كلام دخل بعد بقى من باب يعني ردود الافعال ورد والجواب كما حدث، ويأتي بعض الكلام هنا واشار المصنف كما شرنا عليه سلفا وسابقا، كلام جيد في هذا الكلام. قال وغرضي من ذلك التدليل على ان ما قرر هؤلاء العلماء في كتبهم لم يكن امرا مبتدعا قد انفردوا به كما يزعم بعض الجهلة. ان ده غاية الكلام كله من صنع ابن تيمية وابن القيم ومحمد عبد الوهاب ميت قبل الشوكان. انتبه من دي كويس، يعني احنا ممكن بنسمعه كثيرا لكن الشوكان عملوا الامام امام امام مات بعد 2285 1285 صح؟ ابن عباب قبله تقريبا بحوالي 87 سنة تمام؟ فلماذا لا يعتبر إماما؟ صحيح؟ لكن طبعا دايما الحاجة لما بتيجي دايما مصادمة لشيء ملتهب في الجسم ما بيقبلوش يعني. ولكنه كلام السلف ولا إما فيما سطروه في كتبهم وما نقله الثقات عنهم، فلم يأتي شيخ الإسلام ابن تيمية بشيء جديد، ولكنه أبان ما خفي على كثير ممن طبع في قلوبهم التقليد وترك البحث والتنقيب تمام. دايما نقول لاخواننا لما خليك بعلو وانت نازل تجد الحقيقه، ما تبعد عن معاصر في الاول، لا اطلع فين فوق وانت نازل هتلاقي ما جابش جديد. جابوا منين؟ جابوا من سبق. قال ولا اخفي انني استفدت كثيرا مما كتبه شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم في الرد على شبهات المبطلين، واقتبست بعض كلامنا مع شيء من التصرف من غير ان اشير الى ذلك، وده مشروع صحيح. والعلم ده جاي من بعض الاخوه المتكلفين ام باين عن بعض الاخوان يقول لك ده ايه ده من الخيانه والتزوين ما تسيبش الكلام. طبعا هو على قد علم بيقول هذا الكلام، انا عندي البراهين الكثيره بتدل على ان قد ينقل امام عن امام بدون عزم صحيح ولا لا تمام، لكن قد ينتج الكلام من هذا ومن هذا ينتجه بدباجه من كلامه هو. هو تكلم من اين تكلم؟ من اين علمي وعلم اخواني؟ من سلف تمام، وهو يعترف بالفضل لمن سلف ويتكلم بلسان من سلف. فليس بلازم ان انا اقول فلان قال وانقل الكلمه وفلان قال واعد 500 كلمه ل 500 امام وهي بمعنى واحد صحيح. فعشان بس بوضح ايه بعض النقاط المهمه حتى اذا ما استمعت لا تغتر. قال اذ ان الغرض هو رد الشبهه واطال البدعه. وربما نقلت شيئا من كلامهما في الامور التاريخيه والمنهجيه ونحو ذلك، وبدا يذكر منهجه في الرساله. الباب الاول ذكر اصول اهل السنه والجماعه في اسماء وصفات وبيان مخالفه الاشاعره لها. شوف بقى المصنف هنا رحمه الله حفظه الله ونقول رحمه الله ايضا، قال في صفحه 64 واصول اهل السنه والجماعه التي يبنون عليها معتقداتهم واعمالهم ترتكز على الاتباع لا الاتباع ده اصل الاصول، ترتكز على الاتباع لا الابتداع. فكما انهم لا يتعبدون الله تعالى بما يهون بل بما صح به الاثر، فكذلك لا يعتقدون في الله تعالى ودينه الا بما صح به الاثر، بل هم لهذا الامر اشد اتباعا واعظم حرصا واغلب نكيرا لمن خالف. يبقى المنهج ده اصل من اصول ايه؟ الاتباع لا، وطبعا في الباب حدث ولا حرج بقى في هذا الباب. أهل السنة رحمه الله تعالى لهم مصنف، لهم أبواب في السنة والاتباع والتحذير من الابتداع، في هذا كثير، عن حذيفة وعن ابن مسعود وعن جماعة من الأمة من أمة الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عز وجل عنهم أجمعين. ثم ذكر في آخر صفحة 65 قال بعدما ذكر يعني يستطف هذا الشيء بعض الشيء بذكر بعض الآيات وبعض أثناء عن الصحابة، قال وهذا هو ما يعرف بمصدر التلقي، بمصدر التلقي، طبعا دي كلها أسس خلاص حفظناها، بمصدر التلقي من أين لك هذا، من أين تلقيه، وهو أهم ما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. الكل بينسب أنه هو صح إلى نفسه، لكن بكل بساطة بقول له إيه دليلك، إيه برهانك، صح؟ أنا بقول ما كان عليه النبي والأصحاب، خلاص هذا برهان، والنبي كان على إيه؟ على الكتاب وعلى وحي الله تعالى، الكتاب والسنة، والأصحاب كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تولت الأحداث وتولت الأخبار. لكن هذا المبتدع بنقوله من أين لك هذا؟ إيه مصدر تلقيق؟ نرجع بقى للوراء بتكشف الزور وتكشف العوار بكل بساطة، لا تدخل لا في جدالات ولا في الحوارات ولا في كلمة واحد منين؟ هيهرب ويجري مش هيجيك مرة تانية، وما تضيعش وقت. وهو أهم، ودي طبعا استفدتها كثيرا من الشيخ الألباني بالذات من الدرجة الأولى، من الدرجة، هذا مميز في هذا الكلام، المسألة يتكلم فيها واحد اثنين ثلاثة وحلو جزئية وننتهي من يدخل اللي بعدها سين جيم، منفعش اللي تنتش ولا اجبني على السؤال. بارك الله فيك خرجت عن محيط الكلام، بارك الله فيك ما قلت المطلوب، يعاقد اللي قدامه. اما كانش اللي قدامه ده عنده قدرة يمشي مع الشيخ وإلا بيبان الفشل، فكل من ناظر الشيخ فشل. طبعا من الأهلاء الفرق، هذا أهلاء الايه الذين ينسون أنفسهم إلى الكتاب والسنة وأنهم أهل الحق إلى آخره. لكن طبعا لما تظهر بقى عظمة المناظرة كمناظرة بين الشيخ ناصر وبين الشيخ بن باز في مسألة وضع اليد على الايه، شو بقى القول العلمية، وفي النهاية بتدور حول فهم نص، والاخر كل واحد مشي من المجلس وكل واحد مقتنع بحاله، الشيخ مع طريقته والشيخ مع طريقته، وهم حبايب، اختلاف فهم ايه، فهم النص، اهل حق، انا بجيب نص وجيب وده فهم النص وده فهم النص والاخر. ولذلك الشيخ لما يعني نرى ان الشيخ رحمه الله ما كان يقول عن قصد ان دي بدعة منكرة، فكي بدعة منكرة هذه شدد بها على الشيخ، لماذا منكرة؟ انت ما عندك نص صريح تقول بهذا الكلام، ده اختلاف فهم نص. واظن لما سبق كتاب الصلاة استطردت جدا في بيان هذا الكلام بدلالة ظواهر النصوص تؤكد على وضع الايه، على وضع اليسرى على اليمنى في الصلاة، تمام كده، اليمنى على اليسرى في الصلاة. فطبعا لكن انا اقول بدعة منكرة صعبة، فده اللي عتب فيها الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لكن لكل وجهة نظر، خلاص امر بسيط وهي، لكن بدعة منكرة يعني خلافت ايه نص صريح. طبعا دخلت في حد الابتداع في الدين. هنا قال المصنف وهذا هو ما يعرف بمصدر التلقي، وهو اهم ما يميز اهل السنة والجماعة عن غيرهم من حيث تحديدهم لمصدر التلقي الاعتقاد والاحكام بالوحي المتمثل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقل كلاما عن ابي المظفر السمعاني، إن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذوا التابعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. قال المصنف في صفحة 67 وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والائتلاف طبيعي. شو قلنا ان كلمة اهل السنة الجماعة واحد تسمعها في مصر تسمعها في السعودية في الهند في باكستان في اي مكان ما هي، لان اصله ايه؟ هو اصل واحد. ودايما كل من خالف بقى وطلع كده مع نفسي تجد الاشعرية في مصر الاشعرية هناك غير مثلا الفرقة دي مثلا كلام لها في مصر مختلف عن الفرقة اللي مش عارف تبعهم في لبنان عن الفرقة تبعهم في... ليه؟ تجدهم طريقة كده لان الافكار اللي اساس بتاعهم ايه؟ في العقل ملوش اصل عندنا مختلف، فلابد ان يكون في شتات. ولذا قال المصنف هو يكذب، وكان السبب باتفاق اهل الحديث انهم اخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فاورثهم الاتفاق والائتلاف، واهل البدعة اخذوا الدين من المعقولات والاراء، من المعقولات والاراء استحسانات عقل، فاورثهم الافتراق والاختلاف. فان النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما يختلف، وان اختلف في لفظ او كلمة فذلك اختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه. واما دلال العقل فقلما تتفق، على العكس، بل عقل كل واحد يرى يري صاحبه غير ما يرى الاخر، وهذا بين وله الحمد. طبعا ده نقلوا عن الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصفهاني، هو طبعا كثير النقل عبد المضاف السمعاني من الشافعية هذا. وقال في قال بينقل عن الفرقان أهل الإيمان السنة وأهل الانفاق والبدعة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر كلاما عن الجويني في صفحة 70. وطبعا ذكرنا أن المصنف عزى أو جعل البقلاني والجويني من الأشاعرة، وفاته أن ينص على أنهم رجعوا تمام، وده كان دي برضه كان يجب عليه أن يبين هذا الكلام، ما يستطاعش يوم الأشاعرة ويسكت تمام. فشوف الجويني قال، نقل أبو المعالي الجويني قال: اعلموا وثقكم الله أن أصول العقائد تنقسم، طبعا هو هيرد على هذا الكلام تمام. اعلموا وثقكم الله أن أصول العقائد تنقسم إلى ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقديره إدراكه سمعا، وإلا ما وإلى ما يدرك سمعا ولا يتقدر إدراكه عقلا. دخل بقى في كلام إيه؟ ده كلام فلسفي. طبعا المصنف ذكر يرد على هذا الكلام، قال: وخلاصة هذا التقسيم أن العقل هو الأصل في العقائد. ده بيرد على الجويني لما كان أشعريا، قال: وخلاصة هذا التقسيم أن العقل هو الأصل في العقائد، وعليه تعرض السمعيات كالأحاديث والآثار. يبقى جاء العقل إيه؟ إيه؟ هيأتي كلام سريعا إن شاء الله هنا سريعا. أشار هنا المصنف إلى قضية إعمال العقل في التحكيم العقل، دي مهمة جدا. لا شك أن القرآن والسنة يحثان على أعمال العقل، أما التحكيم فله ألف لا. هم هنا عملوا إيه؟ حكموا العقل في المنقول، فجعلوا العقل أساس حتى في المعتقد حتى في المعتقد، وحكموه على النقليات اللي هي السمعيات. قال: فما وافق منها عقل متكلم من الأشعرة وغيرهم قبله، وما خالفه حرفه تأويلا أو عطله تفويلا. الكلام بقى اللي نص عليه شيخ الإسلام في الرد في كتابه اللي هو في رد تعارض العقل مع النقل، اللي هو قال إن هو بيدور بين أن العقل هو الميزان تمام، فإما أن يوافق العقل قبلوه، وإن خالف أولوه أو ردوه، خلاص لا ثالث لهم. قال نقل هنا عن الإمام بربهاري وهو يصف حال هؤلاء فيقول: ووضعوا القياس أي في صفة الرب. دي نقطة مهمة جدا، يبقى ما لهمش أصول تمام. ووضعوا القياس أي في صفة الرب، وحملوا قدرة الرب وآيات وأحكامه وأمره ونهي على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم ردوه. وصرح بعضهم بأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الضلال اللي هم مين؟ الأشاعرة. قال: وصرح بعضهم بأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الضلال. طبعا أنا أشار إلى حاشية الصاوي الأشعري على تفسير جلالية تمام كده؟ حاشية الصاوي الأشعري على تفسير جالين وعدل المصدر 3/10. قال بل وصل الأمر ببعضهم الأمة إلى أن قال إن ذلك من أصول الكفر، تمام، وذكر عن السنوسي في شرح الكبرى. وأما من زعم أن الطريقة أن الطريقة إلى معرفة الحق الكتاب والسنة ويحرم ما سواهما، فالرد عليه أن حجتهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي، وأيضا فقد وقعت فيهما ظواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة أو ابتدع. شوف الكلام. وطبعا ده عاد إلى شرح الكبرى لحواشع الكبرى للشيخ إسماعيل الحامد. قال أيضا في أصول الكفر 6 المرجع السابق قال ان اصول الكفر التمسك باصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنه، ثم ذكر والتمسك باصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنه من غير بصيره في العقل هو اصل ضلال الحشويه، طبعا ذكر هنا عن شيخ الاسلام ابن تيميه وفي الفتاوى 3/185 و186 معنى كلمة الحشوية عندهم. طبعا ده لفظ ابتدعه المعتزلة وضربوا به أهل السنة والجماعة كما تسموه أيضا رافضة. هو بيكفر اللي بيقفر طبعا في كفر تانية، يا ربنا يسأل له يكون كفر بس مش كفر من هو اللي عن العرب، يا ريت يكون كفر من الكفر، تمام. قال إيه؟ والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل هو أصل ضلال الحشوية، إنك تتمسك بإيه؟ بنص الكتاب والسنة. فقالوا بالتشبيه والتكسيم والجهة عملا بظاهر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. هنا بقى نرجع لما درسناه إنه في ظاهر وفي باطن، إحنا عارفين الباطن وانتوا لكم بالظاهر. شوف الكلام، هي حلقة. قال آمنتم من في السماء لما خلقت بيدي ونحو ذلك، دي ظواهر بيجروا عليها والأمر مش كده. قال المصنف وترتب على ذلك اعتقاد أن نصوص الكتاب والسنة ظنية الدلالة. رجعنا شيخ محمد ورجعنا شيخ خالد، تمام ازاي؟ وترتب على ذلك اعتقاد أن نصوص الكتاب والسنة ظنية الدلالة. مين قضية الدلالة وقضية الدلالة؟ هم الخونة دول عملوا البلبلة دي كلها، تمام، لأجل هذا أصبح في اعتقاد ولا لا، تمام. الاعتقاد هذا لا يجلسونك بينهم بسببه، أخرجوه من قرياتكم إنهم أناس يقولون، تمام. كن خطيبا عندهم مثلا جمع الأشعرية اللي هو جمعية الأشعرية بتاعتهم جامعة الشرعية، خليه خطيب هناك كده وتعكلم في مثل هذه المساء، هتحول المجلس الاعلى بقول لك امام اهل السنه عندهم وحولك المجلس بتاعه محاكمات وكانك قاعد في المحاكمات اللي بنشوفها في المحاكمه بتاعه المحاكم والكلام، وبعدين التهكمات تشتغل عليك والشتيمه تطردوك.
اشعريه
هم دول؟ طبعا ما طبعا اشعريه ايه الا خاطبه، تمام. وترتب على ذلك اعتقاد اصول الكتاب والسنه ظنيه الدلاله، شوفين بقى ظنيه الدلاله، ولا تفيد اليقين كما صرح بذلك الرازي في اساس التقديس. طبعا الرازي الحمد لله ايه رجع، ايضا نحمد الله الرازي والجوين والله الحمد لله ايه رجعوا عن هذا، كما صرح بذلك الرازي في اساس التقديس وتبعه الكفتجاني في شرح العقائد النسفي. شوف الكلام وخطوره الكلام. وعلى هذا الضرب صار الاشاعره فتراهم يقررون مسائل المعتقد بالحجج التي يسمونها عقليه ويجعلونها اصلا وليس الكتاب والسنه واقوال سلف الامه، حتى لا تكاد تجدهم يذكرون من الآيات والأحاديث إلا على سبيل تأييد وصول من العقل، ما يذكرش الآيات والأحاديث إلا موافق حتى ولو من قريب، مع أنه يقول لك أنت ما أنت هو بتهكم منك ما بتاخذ بظاهر النص، اللي هيخدمه يجيبه واللي ما يخدموش يسيبه لو أنت الكلام ده بيطعن فيك. وطبعا لا شك أن ده كله من اتباع الهوى والزور. قال وكثيرا ما يقولون وهذا يستحيل على الله وهذا يوجب الحد وهذا ويوجب كذا وكذا الى اخره. قال المصنف بل حتى الذين الفوا منهم في المعتقد على الايات والاحاديث، طبعا هنا ذكر الامام البيهقي، لكن هو البيهقي طبعا الناظر في كلام البيهقي رحمه الله تعالى قد يقول الاسماء والصفات مش على الجده وحاد عن الجده، لكن لا تتبع كتب البيهقي في شروحاته عن الامام الشافعي يجد ان البيهقي على حقيقه اهل السنه لا على حقيقه على وهذه بأردت أن أبرر البياقي بين هذا إخوان الفضلاء. تمام. فهنا المصنف أخذ فقط من كتاب المعتقد البياقي أكثر مواقع فيه. ولو استقر البياقي في كلامه وشروحات الإمام الشافعي ونقل الإمام الشافعي يجد أنه أتى على الجادة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن عجيب أمرهم بل من تناقضهم أنهم أعملوا عقولهم في باب الأسماء والصفات الذي هو غيب. ها؟ الذي هو إيه؟ غيب. أعملوا في إيه؟ العقول. والأصل فيه التسليم. تمام؟ وألغوها في باب التحسين والتقبيح. فلا يرون العقل دلا على قبح شيء أو حسنه، مع أنه مما يعقل معناه مما يتعلق بالأمور المشهودة المحسوسة. قال المصنف ولعلي أن أسوق أهم وصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يتبين الفرق بين مذهب السنة والجماعة ومذهب الأشعري. ذكر فصلا في إثبات أن صفات الله تعالى الولاء بالكتاب والسنة على الحقيقة لا على المجاز. ده الفصل بدأ فيه المصنف. ذكر في صفحة ذكر طبعا جملة من الآيات، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أيضا إلى قوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم السنن الذين من قبلكم، إلى قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال ومن المحال أن يكون القرآن موصوفا بكونه مبينا ثم مبينا ثم أو مبينا ثم يكون أعظم ما فيه ووصفة الله عز وجل ونعته سبحانه وتعالى خافيا لا يهتدى إليه إلا بالتكلفات والتأويلات المخرجة له عن حقيقته، بل لابد أن يكون واضحا بينا يسهل الاهتداء إليه وفهم معناه. قال ولا ريب أن الأصل في كلام الناس أن يحمل على الحقيقة. شوف الكلام هو بيقول بقى عقل معقله بقى. قال ولا ريب أن الأصل في كلام الناس أن يحمل على الحقيقة لا على المجاز، وهذا مع اختلاف نواياه ومقاصده، فكيف بكلام الرب تبارك وتعالى الذي أراد به التعريف بنفسه وبيان عظيم وصفه لتآله القلوب وتتعلق به ربا وإلها. قال المصنف والخطاب لا يخرج عن نوعين. ذكر في آخر 79 ولذلك لم تختلف كلمة الصحابة قط. ودي اللي همنا هو بقى، هما بيزعمون الصحابة كانوا ايه وكانوا بيقولون ده باطل بقى هو. ولم تختلف كلمتهم قط في صفة من صفات الله عز وجل ولا في فعل من أفعاله، ولم يتنازعوا في تأويل آية من آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد. دواتر قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فكانت كلمتهم وكلمة من بعدهم من التابعين متفقة على إقرارها كما جاءت وعلى إثبات حقائقها لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به من غير تمثيل لها بصفات المخلوقين، مع كونهم قد اختلفوا في بعض آيات الأحكام. يبقى أمور المعتقدة والصفات كلهم متفقون على التسليم. لا يعرف هذا أصلا في عند السلفيين رحمه الله تعالى ولا التابعون أبدا. هذا كلام كله حادث من عند المعتزلة والجهمية والأشعرة وهؤلاء القوم، ولكنهم اختلفوا في آيات الايه الأحكام بناء على النصوص، أما العقائد فلا، فهي أصل واحد عندهم. قال ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده لا شك نفي مطلق، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ولا أتباعهم حرف واحد كأن صفات الله تعالى لا يراد بها الحقيقة. لم يرد قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بل كلامهم إما نص وإما ظاهر، فأن صفات الله تعالى على الحقيقة مع نفي التمثيل والتكليف. ولهذا عجز المؤلفان، وده حقيقة، ولهذا عجز المؤلفان أن ينقلا حرفا واحدا عن السلف بأن المراد بالصفات أو ببعضها المجاز الحقيقي. ما جابش نقل واحد، كله بينقل عن أئمتنا، قال الإمام كذا، الإمام زعبولة، الإمام الخرابيش، الإمام مش عارف إيه، الإمام اللي راح واللي جه والكلام ده، تمام كده هو عمال يجيب على الامه وفي الاخر قال ائمة السلف والأمة على هذا الكلام. طبعا ده زور، لا حديث جابه ولا نص عن صحابي ولا نص عن تابعي ولا حتى عن تابع تابعي، يبقى ده ايه؟ لازم ان يكون كذب ويكون تزوير. ذاك مصنف بابا قال دلالة الكتاب والسنة على ان صفات الله تعالى الوارد بالكتاب والسنة على الحقيقة. ذكر من الكتاب آية جملة من الآيات قال في قوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا عليكم تعقلون، قال من السنة. وذكر ده الحديث سبق في الكتاب عن أبي موسى عن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة، ده ثقة سليم بن جبير من الثقات مولى أبي هريرة، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله تعالى سميعا بصيرا، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنيه. تمام، ده من أبو هريرة. والتي تليها على عينيه على عينه، قال أبو هريرة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع، ففعل أبو هريرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما سبق الكلام، ودي لطيفة هنا بقى جاتني أنا الحمد لله، اللي هنا بنعاتب فيه المصنف هنا الإمام البيهقي ذكر إيه؟ لو تذكرون في الكتاب هذا ذكر أن أقول أن الإمام أن أبو هريرة ما أراد التشبيه وإنما أراد إثبات أي إثبات الصفة لا تمثيل والتشبيه. ودي وعاتب فيها المصنف في هذا الكلام لما أطلق القول على البيهقي، تمام، وليس كذلك. تمام، فهذا اليوم يقرأ رحمه الله تعالى في قوله هذا الكلام انه هذا اراد ابو هريره هنا ان يثبت الصفه وانها على ظاهرها كما اراد الله تعالى رب النبي صلى الله عليه وسلم رب من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. تمام، وهو كلامه رحمه الله. يعني لما حط على السم وحط على البتاع هنا البيهقي يقول ما اراد البيهقي التشبيه والتمثيل. ابو هريره البيهمان البيهقي بيقول ابو هريره، نعم، هنا بينفي اي يعني هو بيقول هنا بيقول ان العين عين والسمع سمع من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. ايوه ليس طبعا يبقى بينفي الايه؟ بينفي التشبيه والتمثيل ويثبت الصفه على حقيقتها. تمام كده؟ وهذا البيهقي بيقول لك البيهقي كان اشعريا ومش هذا الكلام. تمام؟ نعم. طيب
لا يعني بالنسبه يعني حركه الرجل
بالطبيعه
يعني
الا يعتبر
في هذا
شيء من التشبيه؟ ما فيش تشبيه بقى، طب ليه بقى تشبيه؟ ما هو هنا يعني هنا النص ناخد منه هنا النبي صلى الله عليه وسلم اشار على العين واشار الى 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 ها يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم غير ابهامه على اذنه وعلى العين. معنى الاشاره يعني ايه هنا؟ هل التشبيه والتمثيل؟ الوضع يضع ابهامه.
بس هو كان في بعض يعني الشيخ كان بيشرحه فيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده هكذا يعني انها عين ليست كعين يعني لا تنظر الى هذه العين على انها كعين لا يعني.
طب ايه الاشكال؟ طيب ما احنا ما اختلفناش كده.
لكن الرجل اليهودي قال يحمله على اصبع واشار كان يعني اشار باصبعه.
طيب ما ايه الاشكال؟ اثبات الصفه. قولوا بين الاصبعين من اصابع الرحمن، حديث عبد بن عامر في مسلم.
يعني انا اقصد
الفرق بين العين والعين الفرق بين الذات والذات.
لا يعني الاخ ايمن عاوز يقول ايه سريعا؟
يعني شفنا النبي صلى الله عليه وسلم كانه اغلق عينه يعني اقول ليس
من الاغلق
هو كان احد المشايخ
ما يقولش اخ مشايخ ما يختلفش حاجات يعني احنا لنا نص الان ما يقولش هو دلوقتي ما
انت
ما انت ما يقولش بقى اغلق يعني ما نتكلفش احنا يعني احنا ايه ما نتكلفش يعني احنا اللي ممكن بنوقع في الغلطات يبقى انا ما اتكلفش انا برد على خاص برد على خاص من ايات ونصوص واحكام بدون تكلف هو اللي وقع له بيتكلف اكتر من لازم انا ما اتكلفش هو اشار ما عندي اغمض ولا عن قال كذا وكذا يبقى انا اتكلف التغميض
يعني هو اشار
الى العين هو وضعها هل يلزم ان انا وضعت على الاذن او وضعت على العين ان انا اكون غمض هل يلزم من الوضع ان اكون غمض هو ده المقصود لكن المقصود في النهايه اثبت الصفه وأثبت لازم الصفة. ودي هنا نقطة إن هم بيثبتوا اللازم ولا يثبتوا الصفة. وذاك المصلي قال انت جبت الكلام ده منين؟ وبدأ يرد الكلام عقل على عقل. المفروض انت بتثبت الصفة لازم اللازم، ما تثبتش اللازم وسيب، يبقى ده تخبط غير مقبول اصلا عقلا سليما لا يقبله. فهنا المقصود من هذا الكلام حتى اللي انت قلت ايه المقصود ايه؟ ان اثبت الصفة على حقيقتها من غير تشبيه ولا وارد ولا تعطيل. واحد يقول طب ممكن البيهقي يكون بيريد التجويد؟ انه مستحيل ان هو كنت، لانه حتى هو معدود ممن، لا عفوا، لا ده هم عدوه على انه مثلا كما يقول بيهقي بأول تمام. لو هو بيكون بأول كان اول ما كانش اقر اثبات الصفه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. بس انا عرفت بهذا ان انا ابرئ ساحه الايه البيهقي من وجه
نفسه. كان واقع في المسألة دي لما كان بيحقق الأربعين الكبرى للبيهقي،
نعم،
وتقريبا تكلم في صفة الضحك، فجي قال للبيهقي قال ان الضحك هنا بمعنى،
ما انا ما قلتش حاجة، ما بقول لك في كتاب اللي هو الأسماء والصفات ده كتاب موجود اللي هما طبعا اللي شفناه هناك اللي في الشيخ حبوا لك قطعة الحج، فاكر انت؟
ايوه
في المكتبة، ايوه بالضبط. فطبعا هو بقول ان هو له تاويل، انا بتكلم انا الان ادوات بقيه المصنفات الباقي اللي بتتبعها، والكيد الشيخ عليم بهذا الشيء انه ايه انه تجد فيه مشعل الجدة مع انه مش في الاسماء والصفات وبيرد على غير. يعني اذا كان طب في هذا يبقى جد في هذا، يا ترى النون بقى ده قبل ولا ده بعد ولا الكلام ده. المهم ايه ان ما حطوش في قائمه قوم وهو من اهل السنه، هذا اللي انا عايز اعنيه، تفهمني كده؟ اي نعم ليه طباط، لكن يا ترى دي قبل ولا بعد ولا اخر ولا متى؟ ما احنا ما نعرفش المصنفات دي تمت امتى، صحيح؟ الوقت بنعرف الطبعه بالتاريخ ومش عارف ايه، اقول لك دي قبل ولا بعد، لكن ده ما كانش فيه الكلام ده، تمام؟ لكن في النهايه هو على الاثنين، تمام؟ وهو امام اهل السنه، امام معتبر عند مثلا رحمه الله تعالى، يبقى انا احطه في مصاف ايه؟ فاحطه في مصاف اهل السنه، صحيح؟ لكن كون انه يكون طبق غير من الائمه رحمه الله تعالى لا يمدح فيه، الامام ابن حجر، صحيح؟ هل يعد اشعريا؟ صحيح، هو الذي أصاب في مكان وأجاد في مكان وقع في مكان، صحيح، أقول عليه أشعريا إطلاقا. شوية ملزمة قبل كده لما جاء بعض الذين يهدون هناك في الرياض هناك يومها، وبعدين كلم نزل كم ورقة كده ابن حجر الأشعري، ورحم الله شيخ بن باز طبعا تجرد بالرد في وسائل الإعلام المقرا والمسموع، ورفع عشان الحافظ ابن حجر. من البشر لم تكن له هزات وأنات وقعات؟ من البشر؟ لكن هذا امام، وبدا يمدح في الامام وملأ الدنيا بعلمه، لكن هل يعد اشعريا بهذه بتاع ورم كله؟ لا طبعا ده ما ينفعش ابدا، هذا هو المقصود. لكن طبعا يسوى ابن حجر كهؤلاء الرؤوس اللي بدعونا الابتداع ويدعون بهذه الصلاه والجلاده، طبعا ده مستحيل. اللي هو
يعني مثلا لو انا راجل من
الصاعي
ينفض
يقصد ان يثبت حقيقه المعنى؟ لا ما انا لا بقول ايه بقى، ايه خلي بالك، انا عندي اصل هجل عليه، تمام كده، لكن درءا لمفاسد خططها على من لا يعقل ومن لا يفهم، تمام، يبدا ايه يسوح المساله وياخذ لسيامه. لكن لو من اهل العلم ويحاضر اهل العلم ويحاضر اهل فضل وطلبه علم، هذا ليس هذا نصوص موجوده من النبي صلى الله عليه وسلم، من ابو هريره مع القوم الى اخره، ومع مولاه يونس. مش اللي بيحكي ده من؟ مش مولاه؟ لو فعل مولاه ينكر، راى شيخه السدوسي ابو هريره يفعل كما فعل، وابو هريره فعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هنا لا بتجمع بين المصالح وبين الايه؟ وبين المفاسد. ذكر ايضا عن عبيد الله بن مقسم، ده عند مسلم، قال انه نظر الى عبد الله بن عمر رضي الله عنه كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا اخر عن عبد الله بن عمر، ده عند مسلم، قال عبيد الله بن مقسم انه نظر الى عبد الله بن عمر رضي الله عنه كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ياخذ الله عز وجل سماوات واراضيه بيديه فيقول انا الله، ويقبض اصابعه ويبسطها ويقبض أصابعه ويبسطها، أنا الملك. حتى نظرت إلى المنبر، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، كله بتحرك، حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث طبعا في مسلم، وفي تحقيق المصنف يقول وفي تحقيق القبض والبسط من صفة الله تعالى، وأنها على حقيقتها من غير مماثلة لصفة المخلوق. يبقى هو فيه من ايه واضح، ايه هل هنا في تشبيه وتمثيل ام اثبات؟ ام اثبات. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد، وده اللي قاله البياق هناك في تعليق على حديث ابو هريره، ليؤكد ثبوت الصفه عن الله عز وجل من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. ثم ذكر من حديثا اخر، الحديث عند احمد وغيره، في حديث طويل في ذكر في ذكر اخر اهل الجنه دخولا، حيث عبد مسعود قال فيه في الاخر، قال ثم قال الا تسالوني لما ضحك؟ قال له لما ضحك؟ قال لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تسالوني لما ضحك؟ فقالوا لما ضحكت يا رسول الله؟ قال لضحك الرب حين قال اتهزأ بي وانت رب العزه. تمام، في تحقيق الضحك لله. ثم ذكر حديثا عن جابر بن عبد الله كان صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول يا مقلب الكون ثبت قلبي على دينك، فقال له بعض الصحابه اتخاف علينا وقد امنا بك وبما جئت به؟ فقال ان القلب بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل يقول به ما هكذا. تمام. وطبعا ايضا في الباب ما ذكرش هنا المصنف حديث عبد بن عمرو في صحيح مسلم كذلك، ان يقول بني ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن قلب صفات الصبر الاصبع. قال هنا في الحديث يقول به ما هكذا، وحرك ابو احمد اصبعه، وذكر من خرجه. قلت وابو احمد هو الامام الثقه الثبت محمد بن عبد الله بن الزبير الازدي الزبيري الكوفي، مثلا كام؟ 203. يبقى ده الرسول الصحابه ومن تبعهم ومن تبع من تبع، ده من 203. يعني يبقى فين بقى طبقه بعد ماذا؟ شفت، يبقى طبقه بعد التابعين بعده، ده منهج مش منهج، هذا منهج. قال وهو راوي الحديث عن سفيان الثوري في تحقيق الاصابع. ذكر ايضا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، يعني انه اخرج طرف الخنصر. قال ابي أرانا معاذ؟ قال فقال لها، فقال له الحميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ أي ثابت البناني. قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي فتقول أنت ما تريد؟ شوف التلقي، يعني بيستنكر يقول ده أنس حدثني عن الرسول، شوف الكلام، يعني خلاص لا تناقشني، التسليم الى اللي هنا الاتباع بقى اللي ذكرنا سلفا اصل سنة للسنة والجماعة من غير ليه. ذكرنا ابن عباس رضي الله عنه قال مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرته انت اخ ايمن. تمام. ايضا كذلك قال عبد الله احمد في السنة سمعت ابي رحمه الله يقول حدثنا يحيى بن سعيد بحديث سفيان عن الاعمش عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابن عبد المسعود ان الله تعالى يمسك السماوات على اصبع. قال ابي رحمه الله جعل يحيى يشير باصابعه، واراني ابي كيف جعل يشير باصبعه، يضع اصبعا اصبعا حتى اتى على سلسله. هي بقى يا شيخ هشام سلسله هي، يعني الامام احمد يقول رايته، حتى لو هنقول هنا انه لماذا اصبع عن عبد المسعود من ذلك الانقطاع بينه وبين ابيه، لكن هنا فعل من؟ يحيى بن سعيد، واحمد يعلم ابنه كيف فعل يحيى بن سعيد. تمام، لكن طبعا دول علماء وكبار. تمام، لكن ما تيجي طبعا في مجتمع مروش وفي مشكله يقضي الكلام على غير ظاهره وينشر كما غدر، فطبعا الاولى. وفيهما تحقيق الاصابع الله تعالى وانها على الحقيقه مع مباينتها لاصابع المخلوق. ثم ذكر ايضا حديثا فرح الله تعالى ان الله اشد فرحا بتوبتي، ايضا قال فيه تحقيق صفه الفرح لله. كذلك حديث عن ابي رزين قال ضحك ربنا من قنوط عباده صفة الضحك. أيضا بقول هنا أن الصحابي فهم صفة الضحك لله تعالى على الحقيقة وأنها تستلزم الخير والرحمة. كذلك جابر ذكر حديث جابر في صحيح مسلم خطبة الوداع فأشار بإصبعه السبابة أربعة السماء وينكتها إلى الناس اللهم مشى اللهم مشى قلب الحديث تحقيق صفة العلو لله سبحانه وتعالى. ومن صباح حديث الجارية وقوله تعالى في القرآن كثير أيضا وعدوت إلى الدارمي في الرد على الجهمي. شو ما هذا الفصل مجرد عرض سريع الآثار الواردة عن السلف في كون صفات الله تعالى على الحقيقة. ذكر 50 قال هذه بعض الأقوال أئمة السنة على أن صفات الله تعالى على الحقيقة لا على المجاز. وكلامهم هنا ما بين نص وظاهر. ذكر الفاروق عمر رضي الله عنه قال قيس بن أبي حازم لما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا تلقاك عظماء الناس ووجوه الناس تلقاك عظماء تلقاك عظماء الناس ووجوه الناس ووجوههم. فقال عمر لا أراكم هنا إنما الأمر منها هنا وأشار بيده إلى السماء خلوا سبيل جملي. تمام. قال المصنف وفيه تحقيق علو الله تعالى وأنه في السماء وفيه جواز الإشارة إليه في السماء. وطبعا ده عند ابن أبي شيبة والمنظمة في العلو وطبعا ده إسناده صحيح. ترجمان القرآن ابن عباس عن عطاء ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل تجب أعيننا قال أشار بيده إلى عينيه. تمام. وهذا تحقيق لصفة العين. ذكر بقى إمام التابعي اللي هو ربيعة بن عمرو القرشي ده مات 64 في قوله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قال ويد الأخرى خلو ليس فيها شيء. يبقى هنا قال إثبات حقيقة اليد لله وأنها ليست النعمة أو القدرة كما قالوا. الإمام التابعي كذلك حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسي ده مات 82 كذلك بيضبط صفة اليد أيضا. كذلك زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب مات سنة 93 تمام في إثبات صفة اليد لله. أيضا خالد بن معدان الحمصي مات 103 إثبات.
لا يقولون بالتأويل وإنما هم يثبتون صفة اليد. لكن هو لما يجي هنا مثلا يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. إيه معنى هنا يد الله فوق أيديهم؟
إيه الإشكال هنا؟
ما هو بيقول هنا إن مثلا اللي قال إن قدرة الله فوق قدرتهم
ده بيرد عليهم يعني؟
لا هو مش بيرد هو بيأيد الكلام.
بيت كلامهم
هم ايه كلام ان هم لما قالوا قدرة الله فوق قدرتي ما ارادوا هنا التأويل وانما ده فهم للآية. وبيقول ان الآية لم تأتي في معرض الصفات الذاتية لله لم تأتي في معرض اثبات الصفة الذاتية لله.
ايوه نعم احسنت نعم
انما جاءت في معرض كلام يقتضي ان اليد هنا معنى القدرة.
نعم.
والا
نعم.
انا لو قلت مثلا هو بيقول يعني مثلا ان السلف قال ان الآية دي لو ما جاءت هكذا امروها لكن
كل ده جاي هنا بمعنى هذا الكلام.
لكن انا لو امرتها انا كده عطلت الفهم. اصل كون ان الايه تيجي هنا بهذا المعنى يبقى لابد ان يكون يقصد الله عز وجل بها معنى والا نمرها كما يبقى فين التدبر وفين الفهم اللي هو
يعني ده شبهه. لا
هو مش بيكافى شبهه هو يعني هو ده فهمه كده للكلام وان ده مش تاويل.
انا الكلام ده جابه منين؟
ما ادري.
لا
يعني
نعم
بيقول ان تأويل الصفات يعني نفس
الصفات يعني هو بيقول
لكن لابد كان نشرح القرآن الكريم ان نقول هذا الكلام نقول ان اليد بعد القدرة وقال الى ذلك يعني والتثنية مثلا بل يدهم السلطان طبعا ليس معناها النظر في اليدين وانما ايه المعنى التأكيد على صفة الايه القدرة يعني
بص يا شيخ محمد الكلام في شيء على خلاف عليه سلف الأمة أولى الناس بفهم مراد الله ورسوله لا نقضى له بالمرة. ما نلفش وندور ما نرضيش الخواطع على حساب دين إطلاقا. يعني الآن هذه النصوص التي أتت الآن وهؤلاء الأئمة اللي أذكرهم سريعا بمقابل الوفيات إلى آخر كلام الكلام تمام. يعني أليسوا بأحق بفهم مراد الله ورسوله من أي معاصر كان شأنه؟ هذا كلام فما وزاك بيقول له كم ده جبته منين؟ هيبقى كلامه هو ما عليه بيه.
لا ده هو بيقول هو ده مقتضى الفهم.
مقتضى فهمه هو.
مقتضى الفهم وإلا كده يبقى في كده القرآن في عبث.
لا ما فيش عبث ما فهمه هو. أنت تثبت كل هذا الرجل هنا أتى بكلام ماتع وكلام جيد. تمام؟ وما تكلم إلا بأصول سلفي. تمام؟ كلام ماتع وجيد. وأنت إيه المشكلة؟ إيه المشكلة اللي عندها هنا؟ تثبت ما أثبت الله لنفسه وتنفي ما نفاه وطبعا ما تخلط القضية. ايه المشكلة هنا؟ المشكلة هم حكموا العقل في دين وده البلية القوم. انا مش شايف في مشكلة الا ان هؤلاء ضلوا. انا مش شايف القضية من ابسط ما يكون اسهل ما يكون. كل شيء اثبته نفسه بنثبته عالم من غير تشبيه. ما تقالش بقى ده صفة نقص وده صفة كمال وده مش عارف ايه الكلام ده كله.
هو دكتور هون بيقول هو لا ينفي الصفة. هو بيقول لله يد. وبيقول ان السلف والخلف متفقين
فاهم هذا الكلام بهذا الفهم. مين فهمه قبله؟
هو بيقول ده يعني هو بيقول ان كون ان الرازي او اي حد من العلماء اللي هم اولهم كانوا يقصدون التاويل المذموم وانما يقصدون التاويل.
هو ما قالش كده. هو المساله هنا بتيجي هنا ازاي بقى؟ بتيجي بقى لما انت تبقى تقول طب الناس دول هل لما اوله يصون نفي الصفات مطلقة عليك حل الجهمية؟
لا هو
ما يقولش لا هو مش مزاجه. احنا نسيب اللي اما يحكمون على الاشعارة بقى اللي اما اللي عاشوا الناس دي تمام. لكن بتقول بقى الناس دول اوله في كم صفة وكلام ماذا يقصدون؟ هل يقصدون التنزيه لله عز وجل مع اثبات الصفة كل اللي فضلنا مع اثبات يعني ايه تنزيه لله عز وجل عن اي نقص من باب انه مشابه بالمخلوق الى اخره؟ فده قد يكون اعتذار لهم على انهم يقوم في اهل ايه من اهل السنة والجماعة. لا يقولك فرقة من فرقة تضل كالجهمية بنفي شيء اسمه صفات. انت معايا؟ دي اللي ممكن يكون مساوغ. لكن عصر ما يقولش هنسيب الكلام لمين؟ لأئمة اللي هم الاقران. هذا على اهل السنة وده اشعري وده جهمي ده الى اخره تمام. فقد يكون هذا القائل يعني ينافح ممكن يعني. لكن على كل حال هنا ذكر طبعا خالد المعدني اللي هو الحمصي ده مات 103 يضا كذلك. عكرمة مولى ابن عباس يقول صفة اليض ايضا والامام ايضا اللي هو عبد الله ابن ابي مليكة مات 117 برضو يضع حكمة اليد. ابو حنيفة رحمه الله مات 150 يا ما قال هنا لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف وهو قول أهل السنة والجماعة. وهو يغضب ويرضى ولا يقال غضبه وعقوبته ورضاه ثوابه إلى آخره. ذكر كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأيضا عبد العزيز بن مكشون مات 164 وأيضا ذكر أبي حنيفة أنه بينقل مسألة بيرد على أهل القدر والاعتزال وبيثبت صفة النزول بلا كيف. وابن المكشون كذلك بصفة اليد. ثم أحمد بن زيد 179 وهو يرد على الجهمية بكلام شديد. الفضيل بن عياض مات 387 في إثبات صفة النزول والضحك لله عز وجل كله على الحقيقة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 204 إثبات صفات الله تعالى واليد والقدم والضحك والنزول والأصابع إلى آخره. الإمام يحيى بن معين 233 ذكرنا اللطيفة يقول إذا سمعت الجهمي يقول أنا كفرت برب ينزل فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يريد. أنت كنت نقلت عن ابن معين إيه وأنا أؤمن برب يصعد ها؟ ابن أسحاق بن راهوية رحمه الله. لأن طبعا زوروا عن ابن راهوية أنه بيأول صفاته بتاعه وقطعوا حتة كده من كلام ابن راهوية وزوروا عليه تمام. إمام أهل السنة أحمد بن حنبل طبعا ذكر ايضا صفة من صفات الله عز وجل واثبتها على حقيقتها واستطرد في ذلك استطرد جدا في ذلك. الامام اللي هو اسماعيل ابن يحيى المزني الشافعي مات 264 في هنا بقى ذكر لطيفة قال شيخ السنة له عالم على عرشه في مجده بذاته، وهو دال بعلمه من خلقه. طبعا هنا هيأتي ان شاء الله تباعا، وهو برضو بيرد يقول انت جبت قيمة الذات منين والحقيقة منين؟ ما هو شيطان بيلبس عقل، بيجيب له شيطان عمال يجيب ويحط. تمام. هنا بقى تذكرت الكلمة الجميلة كلمة الشيخ محمد الله يحفظه، وهنا ذكرها المصنف هنا، هذه ردود فعل الأئمة رحمهم الله تعالى في بيان لما قالوا بهذا الكلام. قالوا بهذا الكلام يعني كلمة ذات، كلمة حقيقة. تمام. يعني دايما في رد فعل على ايه؟ على كلام المبتدا. تمام. فهنا يقول لأن قال حاكم الإجماع على ذلك، ودي اللطيفة اللي أنا قصدتها هنا، إجماع من؟ أهل السنة والجماعة على هذا الذي يقول. الإمام أيضا الترمذي ذكر أيضا الصفات كلها وأثبتها لله عز وجل كلها، وذكر جماعة من الأئمة كمالك بن عيينة بن المبارك، وذكر جماعة، وطبعا ذكر رد على الجهمية، هنا رد شديد. أيضا الإمام عثمان بن سعيد الدارمي فرد على الجهمية، وده له طبعا، ورد على المريسي أيضا في إثبات، وده له رد إن شاء الله ممكن نعرضه سريعا بإذن الله تعالى. وذكر طبعا الكلام بصفة السمع والبصر واليدين والوجه والنفس والكلام إلى آخر هذا، وصفة الإتيان وصفة الضحك. والإمام الطبري اللي هو 303 أيضا الكلام مستطرد النفس، النفس صفة النفس، قلت النفس سرعة اللسان بس، معلش انا عاوز اتأخر، انا كنت ارغب ان انا اصور لكم لكن في مجلد تاني زي ده، بس قلت ليه طبعا هي الفايدة بس سريعا كده، بس مجرد احنا بنستفيد من ده شيء كتير قوي. لا سريعا، لا ده مجرد احنا خلصنا وما فيش حاجة، بس طبعا انا اثرته انه ده عرض سريع جدا انت بتتشبع بيه، مجرد انت بتتشبع بيه، بس ما احنا كلام في العقيدة خلاص. بس انتوا اتفقوا بس على موضوع الحديث دوت، الاخ احمد بيقترح ان يبقى في مجلس بعد العشاء ساعة فقط لا غير، والوقت يعني مناسب جدا، لو خلصنا ساعة 8 يبقى ممتاز، لان كده هيبقى الموضوع هيطول كده في الركن على الناس. محمد ابن اسحاق ابن خزيمة برضو كذلك، ابن خزيمة خلي بالك من المتهمين بايه؟ بالكلام في الموضوع ده برضو. تمام. لكن هذا ابن خزيمة. ايضا المعروف اللي هو محمد ابن علي الكرجي اللي هو المعروف بالقصاص 360 هجري، كل الصفات على الحقيقه للمجاز، وهناك كل النصوص. ايضا الامام الهروي 370 ايضا كذلك، وعبد الله بن محمد بن خفيف كذلك، ابن محمد اللي هو احمد او اللي هو ابن نصر الكولاباظي 380، نقل هنا الاجماع على الحقيقه للمجاز. تمام. ايضا العكبري الحنبلي اللي هو ابن بطه، ايضا القيروان ابن مندة عروض سريعة خلاصة، ابن زنين، ايضا التجيبي اللي هو المعروف بالقرطبي الملكي 406، السجستاني اللي هو ابو زكريا 422، عبد الوهاب ابن نصر البغدادي الملكي 422، الطلمنكي 429، قال واجمع المسلمون من اهل السنة، ونقل الايه الصفات على الحقيقة لها المجاز. تمام. ايضا السزجي اللي هو ابو نصر 444، نقل ايضا قال وقد اتفقت الأئمة أهل السنة والجماعة على ان الصفات لا تؤخذ الا توقيفا، وكذلك شرعها لا يجوز الا بتوقيف. يا شيخ وكذلك شرعها لا يجوز الا بتوقيف، نقل اتفاق ايضا على هذا الكلام. بدأ يتكلم وبخلاف ضلال مبين، ذكر النص شيخ الاسلام هنا الصابوني.
الشيخ ده قلت له شيخنا ان السلف سكت الم يكن فيه سعون الفهم وهم كانوا افهم منا بالكلام ده، فرد برضو اجابه يعني هي برضو ما يعني فيها كده، قال ان مساله ان التشبيه والتمثيل والكلام ده كانت مساله متاصله عند السلف، ان هم لا يشبهون ولا يمثلون ولا
يتكلمون
ولا يكيفون، فلما كان هذا متاصلا سكتوا عن انه بقى ايه.
طيب ماشي.
فسر معنى اليد هنا.
ايوه.
فقال يعني قلت له طب ما هو يعني يسعنا ان احنا نسكت كما
احسنت.
لماذا صرنا الى التاويل؟
بس
ان هم كانوا أفهم وكان المسألة متأصلة فلذلك ما استسغ لهم أن يتكلموا فيه.
ماشي وبعدين
متأصلة. قال ما تكلم بقى الخلف إلا بعد بقى ما جات في الدولة العباسية وترجموا كتب.
ماشي وبعدين عاوز يوصل إيه هو وبعدين؟
عاوز يوصل لما يجي يدعو واحد مثلا للإسلام يقول له إيه؟ ومرد الآية كما هي
لا لا ده ده ده
انا عاوز افهم الايه هنا.
لا لا ده 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 كلام ده كلام جاي الكلام ده جاي ما معنى امروها معنى ولا نفسر الكلام ده كل الكلام ده جرج ما تركوش ابدا وكلام جاي. لكن شوف السيد جونا قال وقد اتفقت الائمه على ان الصفات لا تؤخذ الا توقيفا وكذلك شرعها لا يجوز الا بتوقيف. قال فقول المتكلمين في نفي الصفات او اثباتها بمجرد العقل التلاعب فيها بالعقل هو بقى قال او حملها على تأويل المخالف للظاهر ضلال. تمام اخرج بقى كلمة مالك اخرج سؤال ما كان لمالك مالك ما عندوش علم هو تمام لكن اتكلم بكلام غير معروف عند اهل العلم رحمه الله تعالى ولا نطلق اليه اصلا. هيفتح لنا باب اخرج برا فانه مبتدع خلاص ما في كلام. تمام لما يبقى يدخل بقى ويعرف التكليف ويبدأ يعرف الامر واحدة واحدة نقف هنا ها خلاص. يبقى لسه هو طبعا ذكر هنا 50 وده مجرد عرض سريع للنقف عند الصابون مجرد العرض بس السريع للإخوان هذا ان رغبتم في تصوير صورته لكم ما كانش يبقى خلاص. شوف انتوا عايزين ايه هما بنفس الحجم ده كده ها ها مجرد ضخم كبير يعني هو بالصوره دي نعم طيب ماشي نفكه ونصوره ما في اشكال.